أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الوجه الثاني الذي تمسك به الماتن وكذلك صاحب الجواهر رحمة الله عليهما، من أن الأدلة الواردة منصرفة عن صورة تخلف الشرطين. وقلنا بأن المقصود من هذه الأدلة لا يخلو، إما أن تكون الأدلة الدالة على نفوذ المعاملة وصحتها من قبيل المطلقات في كل العقود، كقوله تعالى أوفوا بالعقود، أو من قبيل المطلقات في كل عقد، كقوله تناكحوا تناسلوا وما شابه ذلك. وإما أن يراد من الأدلة خصوص ما دل على اعتبار الرضا والقصد في المعاملة كما يظهر من صاحب الجواهر. وتقدم النقاش فيما لو كان المراد هو الأول، وهنا ينبغي أن نلتفت إلى نكتة حاصلها أن المفروض أن هذا الدليل الثاني يرجع إلى التمسك بدليل لفظي، وليس تمسكا بسيرة العقلاء أو المتشرعة كي نبحث عن سعة دليل الإمضاء أو ضيقه. فرض البحث أن صاحب هذا الدليل يريد أن يقول بأن المطلقات الواردة والتي يمكن التمسك بها منساقة إلى خصوص العقد الذي توفر فيه هذان الشرطان، والانصراف ناشئ وراجع إلى دليل لفظي. بمعنى أن هناك مناسبات تقتضي فوق هذا الدليل اللفظي تجاه هذه الحصة الخاصة. الحصة الخاصة هو ما توفر فيه الشرطة. فبعد ما في حاجة الآن نبحث عن سيرة العقلاء والقدر المتيقن منها وما شابه ذلك. أما بالنسبة لما أفاده صاحب الجواهر رحمة الله عليه، فقد يجاب عن ذلك أما بلحاظ أدلة اعتبار الرضا، فبالنقض بالعقد الفضولي كما عن السيد الحكيم، حيث إن العقد الفضولي في ابتدائه وبالإيجاب الذي حصل من الأجنبي لم يكن مشتملا على الرضا، والرضا جاء متأخرا عن قبول المشتري. فإذا القبول في العقد الفضولي عندما جاء لم يكن للموجب الأهلية، وإنما جاءت الأهلية بعد القبول وبعد رضا المالك الحقيقي. والعقد الفضولي لم يقل الفقهاء إنه على خلاف القاعدة، كي يقال بأن النقض به لا يصح لكونه استثناء، بل المدعى عندهم مثلا في مثل البيع أن قوله تبارك وتعالى تجارة عن تراض تشمل الرضا ماذا؟ المتأخر، فتشمل العقد الفضولي، فالعقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة. هذا توضيح النقض الذي ذكره السيد الحكيم. وأما بلحاظ الأدلة الدالة على اعتبار قصد العاقد، حتى يقال بأن الموجب لو أوجب وكان القابل غافلا فلا تشمله أدلة القصد لانصرافها إلى صورة وجود القصد واستمراره، هكذا كان دليل صاحب الجواهر. فيجاب عن ذلك بأن هذه الأدلة لو عرضناها على العرف فإنه يكتفي بحصول القصد لإثبات الاستمرار. توضيح ذلك أن الفقهاء في باب الوضوء اشترطوا استدامة النية، واستدامة النية التي هي نوع من القصد على نحوين. النحو الأول الاستدامة الحقيقية، بأن يكون في كل جزء من أجزاء الوضوء يجدد النية، هذه نسميها استدامة ماذا؟ حقيقية. وأخرى تكون الاستدامة ماذا؟ حكمية، بأن يكتفى بالنية والقصد الحاصل في الابتداء ولا يحصل في الأثناء ما ينافيها من التردد أو العزوف عن العمل. ما دام لم يحصل ما ينافي النية فيقال بأن النية ماذا؟ مستدامة. ولكن هذه الاستدامة يسمونها استدامة ماذا؟ حكمية، وليست استدامة حقيقية. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ المفروض أن الموجب عندما أنشأ الإيجاب كان كاملا، إذ لو كان صغيرا أو سفيها أو مجنونا تقدم في المسائل السابقة لا عبرة بإنشائه وإيجابه، المفروض كان كامل. غاية الأمر عند غاية الأمر في الأثناء زال هذا الكمال، زوال هذا الكمال لا يتنافى مع استدامة القصد. نعم، قبل أن يقول القابل قبلت، نعم، مجرد النوم لا يرفع ماذا؟ القصد السابق، فهو مستمر حكما، وبالتالي إذا كان العرف لا يرى مثل هذا المورد رافعا للقصد فلا محالة تشمله إطلاقات أدلة القاصد. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالوجه الثاني. فإذا لا الوجه الأول الإجماع ولا الوجه الثاني ينفع لإثبات هذين الشرطين. الوجه الثالث ما ذكره في المتن أيضا تبعا لما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في المكاسب، وحاصله أنه مع تخلف الشرطين لا يصدق مفهوم المعاقدة والمعاهدة على هذه المعاملة. لو أوجبت النكاح أو البيع أو سائر العقود الأخرى في وقت لم يكن القابل كاملا، أو قبلت في وقت لم يكن الموجب كاملا، أو حصل التخلف في الأثناء، فإن مفهوم المعاقدة والمعاهدة لا يصدق على هكذا معاملة. هذا الدليل وعمدة دليل الشيخ الأعظم على هذا الشرط. إن قلت أن هذا الدليل ينقض عليه بالوصية، فإنه في الوصية يحصل الإيجاب من الموصي ويحصل القبول من الموصى إليه، متى؟ بعد موت الموصى. فالوصية التمليكية بحاجة إلى طرفين، إلى ركنين، إلى إيجاب وقبول، فيعقده. فإذا اشترطنا أنه لا بد في العقد عند حصول أحد الركنين أن يكون صاحب الركن الآخر كاملا، فينقض عليه بماذا؟ بالوصية. الآن عندما حصل القبول كان صاحب الركن الأول وهو الموجب كان ميتا، والميت ليس له الأهلية، لا قصد له ولا شيء من هذا القبيل. فإذن لقائل الأليوم مع أنه يصدق على الوصية عنوان ماذا؟ المعاقدة والمعاهدة. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يجيب عن هذا النقد بالتفريق بين القبول في العقود وبين القبول في الوصية. القبول في العقود ركن، لأن العقد يتركب من ركنين، من إجابة وقبول، وأما القبول في الوصية فليس ركنا، بل هو شرط. وذلك لأن حقيقة الوصية هي جعل الشيء ملكا للغير بعد الموت، جعل الشيء ملكا للغير بعد الموت، وليست هي عبارة عن المعاقدة مع الغير على ملكية الشيء. الوصية ليست هكذا، ولذا التحقيق الوصية ليست عقدا. الوصية هي جعل مالي لغيري بعد موتي. وباعتبار أن تسلط الإنسان على ماله لا يعطيه التسلط على الغير، قام الفقهاء وقامت الشريعة اشترطت ماذا؟ حتى يدخل في ملكه اشترطت القبول، لأن تسلط الإنسان على ماله لا تقتضي تسلطه على الغير، لابد للغير أن يكون له حرية القبول. فلذا القبول في الوصية ماذا يكون؟ يكون شرطا وليس ركنا. فالوصية ليست عقدا، فإذا لم تكن عقدا فلا ينقض علينا بالوصية. إذن واضح الدليل الثالث؟ حاصل الدليل الثالث أنه إذا لم يكن كل واحد من ركني العقد له الأهلية عند صدور أحد الركنين، لا يصدق عنوان المعاقدة والمعاهدة. إذا قلت بعتك أو زوجتك لشخص وهو مجنون، لا يصدق عنوان المعاهدة والمعاقدة. هذا هو الدليل الثالث الذي هو العمدة عند الشيخ الأعظم، وتبعه عليه الماتن هنا في كتاب النكاح. سيد الخوئي رحمة الله عليه هنا وفي المكاسب لم يرتضي هذا الدليل، بالطبع تبعا لجملة من المعلقين على كلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، فيرى أن دعوة عدم صدق المعاقدة والمعاهدة في صورة تخلف الشرطين دعوة بلا دليل. المعاقدة والمعاهدة تتوقف على أن يكون كل واحد من طرفي العقد مشتملا على الشرائط عند إنشائه. فالموجب لابد أن يكون أهلا حين إيجابه، والقابل لابد أن يكون أهلا حين قبوله. أكثر من ذلك لا نحتاج في صدق عنوان المعاقدة والمعاهدة. وذلك لأن المعاقدة والمعاهدة عبارة عن ضم التزام إلى التزام آخر. فالمرأة البالغة الرشيدة إذا قالت زوجتك نفسي فقد التزمت، وإن لم يكن الطرف المقابل له الأهلية حين قولها، لأن الإيجاب هو التزام المرأة، فقد التزمت لأن لها الأهلية. والرجل عندما صار أهلا وقال قبلت فقد التزم، والعقد ليس إلا ضميمة التزام إلى التزام آخر. فبالتالي لا نحتاج إلى أكثر من أهلية المنشئ حين إنشائه، أما الطرف الآخر لابد أن يكون أهلا، لا نحتاج إلى ذلك. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. وعليه فإذا أوجب الموجب وإن لم يكن حين إيجابه القابل له الأهلية، ما دام هذا الموجب لم يعرض عن إيجابه فعند قبول القابل إذا كان له الأهلية يصدق عنوان المعاقدة والمعاهدة ويكون العقد صحيح. فإذا لا نحتاج في العقد إلى أكثر من أن يكون المنشئ حين إنشائه هو بنفسه له الأهلية، أما الطرف الآخر لا. هذا ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه في مناقشة هذا الوجه بقائل أن يقول ما سمعناه من الطرفين ليس إلا دعوة في قبال دعوة. الطرف الأول الشيخ وصاحب العروة يقولون لا تصدق المعاقدة والمعاهدة، الطرف الثاني السيد الخوئي تبعا للميرزا الإيرواني يقولون تصدق المعاقدة والمعاهدة. فقد يقرب ما أفاده الشيخ الأعظم ويرجح على ما ذكره السيد الخوئي بهذا التقريب، وهو أن التعاقد والتعاهد لا يصدق إلا بمجموع الإنشائين، لا تصدق المعاقدة والمعاهدة بمجرد إيجابه، هذه لا تصدق إلا بحصول كلا الإنشائين الإيجاب والقبول. فالإنشاء من طرف واحد لا تصدق معه المعاقدة والمعاهدة. وحينئذ لو خاطب الكامل مجنونا أو نائما أو مغمى عليه، فإنه حينئذ لا تتحقق عقدة الالتزام وربط المشارطة. فإننا لا نسلم مع السيد الخوئي أن العقد عبارة عن ضم التزام إلى التزام مطلقا، وإلا لكان ينبغي أن نحكم بصحة هذا المورد. لو قالت امرأة لزيد زوجتك نفسي، فأجاب عمر وقال ماذا؟ قبلت. أو في البيع قال البائع لزيد بعتك داري، فقال عمر قبلت، وهذا التزام ضم إلى التزام. فالبيع والعقد والمناكحة ليس عبارة عن مطلق ضميمة التزام إلى التزام آخر. ففي مثل أوفوا بالعقود، وإن كان لفظ العقد لا يشتمل على ما يدل على المفاعلة من قبيل مثلا نظير المضاربة والمصارعة، ألف المفاعلة تدل على الاحتياج إلى طرفين أحدهما يفعل في الآخر ما يفعل الآخر به، هذه معنى المضاربة، هذه معنى المصارعة والمشاركة، طبعا في الأعم الأغلب تفهمنا. عقد ليس فيه هذا الشيء، إلا أن العقد من المفاهيم ذات الترابط البيني، وعلى هذا الأساس نرى مثل المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في كتاب الإجارة في مقام تعريفه للعقد وفرقه عن العهد، يقول بأن العقد عبارة عن القرار المرتبط بقرار آخر، هذا معنى الترابط البيني الذي ذكرته. العقد قرار مرتبط بقرار آخر، فحيثية الجعل والقرار هي حيثية العهدية، وحيثية الارتباط هي حيثية العقدية. فكل عقد فيه حيثية العهدية لأنه التزام قرار، وفيه حيثية العقدية لأنه ربط بين قرارين، لأن العقد أخذ من عقد الحبل وما شابه ذلك. فهذا الترابط بين القرارين، هذا الترابط بين الالتزامين لا يكون إلا مع كمالهما معا، ولا يكفي أن يكون الموجب كاملا حين إيجابه، وإن لم يكن القابل كاملا. هذا ما يمكن الدفاع به عن صاحب العروة والشيخ الأعظم رحمة الله عليه في قبال ما أفاده السيد الخوي. لكن على الرغم من هذا الدفاع نرى أن الحق مع السيد الخوي، ولنا على هذا الكلام المتقدم ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى أن هذا الدليل على تقدير تسليمه لا ينفع لكلا الشرطين، بل هو نافع لخصوص الشرط الأول، فإن المفروض في مورد الشرط الثاني أن الموجب الكامل قد خاطب القابل الكامل حسب الشرط الثاني، هكذا تخلفه يعني التخلف في الأثناء. يعني أنا عندما قلت لك بعتك داري أنا كنت كامل وأنت كنت كاملة، لكن قبل أن تقول قبلت عرض علي النوم، لكنك عندما قلت قبلت كنت قد استيقظت. فهذا الدليل المتقدم لا ينفع في هذا المقام، لأن كلا من الموجب والقابل حين إنشاء أحدهما كان كلاهما كامل. فهذا الدليل، هذه الملاحظة الأولى، أن هذا الدليل هذا الوجه على تقدير تسليمه لا ينفع لكلا الشرطين. الماتن رحمة الله عليه اعترف بهذه الملاحظة في حاشيته على المكاسب، هناك يعلق على كلام الشيخ فيقول لا دليل على هذه الكلية وعدم صدق المعاقدة والمعاهدة إنما يتم في بعض الفروض ولا يتم في جميع الفروض. إذن الماتن يعترف بهذه الملاحظة، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية ترجع إلى إشكال نقضي من خلال المعاقدة الحاصلة بالمكاتبة. التفت جيدا هنا، في باب النكاح تقدم في المسألة الثالثة من هذا الفصل أن المشهور ذهب إلى عدم انعقاد النكاح بالمكاتبة، ونحن في مقام البحث العلمي خالفنا المشهور وقلنا لم يثبت ذلك بدليل، ولكن قلنا في مقام العمل لا بد من الاحتياط الوجوبي في المسألة. هذا تقدم بحث، لكن في باب الأخرس جملة من الفقهاء، إن لم نقل بأنه مورد وفاق، ذهبوا إلى القول بأنه يستطيع أن يعقد بالمكاتبة. طبعا طبعا البعض شرط أنه إذا لم يتمكن من التوكيل والبعض لم يشترط. هذا في باب النكاح. في باب البيع الأمر أوضح. في باب البيع الأمر أوضح من النكاح، فإن العقلاء يجرون العقود بالمكاتبة، خصوصا في الأمور ماذا؟ الخطيرة. ولا يشترط الحضور في المجلس، خصوصا أن البيع كما تعرف تجوز فيه المعاطاة، فالنكاح المعروف أنه لا تجوز فيه المعاطاة، فالبيع المسألة ماذا فيه؟ أوضح. إذا كان الأمر كذلك ففي باب المكاتبة الذي لا يكون كل من طرفي العقد حاضرا في المجلس، الأعم الأغلب أن لا يكون أحدهما كاملا عند إنشاء الآخر. يعني الآن أنا أمام شاهدين، أكتب كتابا أقول بعت داري لفلان ويشهد الشاهدان، ثم هذه الصحيفة تؤخذ إلى فلان إلى أن تصل إليه. الآن عندما قلت بعت داري لفلان، ربما فلان كان نائما أو على الأقل كان غافلا، إن لم يكن نائما فعلى الأقل كان غافلا، خصوصا في زمن لا موبايلات ولا تليفونات ولا شيء من هذا القبيل. فإذن على القول بجواز العقد بالمكاتبة حينئذ ينقض على هذا الدليل، فإن المكاتبة حتى في مورد الذي استثنوه وهو الأخرس، هذا الاستثناء ليس استثناء منقطعا، فالفقهاء لا يرون أن عقد الأخرس ليس بعقد، وإنما هو عقد، فعنوان المعاقدة والمعاهدة يصدق، مع أنه في الأعم الأغلب لا يكون أحد الطرفين كاملا عند إنشاء الطرف الآخر. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة وهي العمدة، حاصلها أنه قد عرفنا مما تقدم أن المناط عليكم السلام، هذه نؤجل الملاحظة الثالثة إن شاء الله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.